من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع المنهاج والمذهب ومحظورات الإحرام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الخامس وهو الكلام على محظورات الإحرام، قال اصطياد كل مأكول بري. شوف، وهنا الآن لابد أن تفهم أنه يقيد لك بهذه الأوصاف. قال اصطياد كل مأكول، إذن الكلام على المأكول، قيد يخرج بذلك غير المأكول، يخرج بذلك غير المأكول. قال بري، وهذه فيها دلالة على أن البحر يخالف البري. فهذه قيودات تعرفها من كلام الماتن، من كلام المصنف، تعرف ما يرمي إليه في هذا الباب. أما في قول الصياد كل مأكول، كل طبعا نصف العموم، يعني سواء كان طيرا كان أو وحشيا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، وأيضا المستند بإجماع الآية. قال حلكم صيد البحر، قال حرم عليكم صيد البحر، قال حلكم صيد البحر، لا متاع لكم للسيارة، حرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فهذا الأصل والإجماع على حرمة اصطياد كل مأكول بري. قال الله تعالى حلكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهنا لابد أن تنظر وتقول ما الحكمة في التفريق بين المأكول البري، بين البري وبين البحري. الفرق بينهما هو الحق بأنه يرجع الأمر للتنزه والتفرج. الإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري، فالإحرام ينافي التنزه بالمأكول البري، والبحر خلاف ذلك، فإنه يصاد غالبا للاضطرار، ولذلك أحل مطلقا. وإذا قلنا بحرمة الاصطياد فيحرم كل وسيلة تصل إلى الاصطياد، يعني إذا قلنا بحرمة الاصطياد تحرم الإعانة عليه ووضع اليد عليه والإشارة إليه، فكل ذلك يحرم. ويحرم أيضا إن كان يحرم هو فيحرم جزءه، ويحرم بيضه ولبنه وريشه وكل شيء منه، يحرم جميعا. قال المصنف قلت وكذا المتولد منه، يعني كذا المتولد منه، يعني من المأكول البري ومن غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا إذا قال كل ما كان متولدا منه ومن غيره، سواء كان مأكول أو غير مأكول، فلنا أن نقول أن هذا من باب تعارض الحاضر والمبيح، فغلب الحاضر على المبيح، فغلب الحاضر على المبيح. وإلا فالعلماء قالوا بأن مسألة المتولد منه ستة أقسام: ما تولد بين وحشيين أحدهما مأكول كالسبع، المتولد بين الذئب والضبع، فالضبع أصلا مأكول اللحم والذئب غير مأكول اللحم، فتولد بينهما. هنا الآن نقول حرام، لما قلنا الحرمة هنا تغليبا للحاضر على المبيح، الذئب هنا الضبع صيد، الضبع صيد وهو مأكول اللحم، والذئب غير مأكول اللحم، فنغلب الحاضر على المبيح، نغلب الضبع يعني. الثاني المتولد بين المأكولين أحدهما وحشي والآخر يعني مستأنس، كان متواجد بين الظبي والشات، وأيضا متولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول، كالحمار الوحشي فهو مأكول، وحمار أهلي أيضا هو الحمار الوحشي هو قال الحمار الوحشي مأكول وحمار أهلي غير مأكول، وهذا أيضا تغريبا للقاعدة، وهي الكلام على إيش؟ الكلام على الحاضر يقدم على المبيح. الأخت هذه من مدة ماتت 95، أي نعم ماتت من مدة، فالعبد يكون المانع خيصة. رابعا أن يكون متولدا بين وحشي وغير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين الذئب والشاة، ومنها المتولد أيضا بين حيوان لا يؤكل وحيوان آخر أيضا لا يؤكل، أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار وبين الزرافة. الزرافة الحق فيه خلاف بين العلماء، هي مما يؤكل أو لا يؤكل، وأيضا من ذلك المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل. نعم. قال المصنف ويحرم ذلك، أي اصطياد المأكول البري، قال ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، يعني لو كان حلا من أهل مكة لا يجوز له صيد المأكول البري وفي الحرم، لا يجوز احتراما للحرم، لا يجوز له الصيد منه صيد المأكول اللحم مع المأكول البري، لا يجوز اصطياده في الحرم وإن كان حلالا هو، وهذا بالإجماع. قوله في الحرم هو حال من الاصطياد، والحق بأنه لنا صورتان، أن يكون حلالا وأن يصطاد في الحرم المأكول، وهذا حرام بالإجماع، أو يكون هو محرما وليس في الحرم، فإن كان محرما أيضا لا يجوز له اصطياد مأكول اللحم البري، يبقى الإحرام هو المانع من الصيد، إحرام سواء في الحرم أو كان على هيئة الإحرام فيكون مانعا من الصيد. قال فإن أتلف صيدا ضمنه، فإن أتلف صيدا ضمنه، والصيد كما قلنا له وصفان، مأكول بري وهو أيضا إيه؟ متوحش، مأكول بري متوحش. قال الله جل وعلا في من أتلف الصيد، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. سبحانه جل في علاه. إذا من أتلف صيدا ضمنه، وضمان الصيد إما بالمباشرة أو بالتسبب، وكما قلنا أو بالإشارة أو بالإعانة وباليد. ففي النعامة قال المصنف ففي النعامة بدنة، تعرفون النعامة
طويلة
دي الزرافة حبيبي. الله المستعان،
تدفن القصة في الرجل.
أيوة نعم. نعم. ففي النعامة بدنة، وسنبين الضابط، يعني هم وصلوا ذلك بإيش؟ بالوزن بإيش بالضبط؟ الحق أن العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة. العبرة بالمماثلة الخلقة والصورة. فالنعامة شبه البدنة. طويلة العنق. نعم. ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، أنا وخلف بقر وحش وبقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة،
وهذا حكم الصحابة، هذا حكم الصحابة. قد ورد عن ابن مسعود في البيهقي وفي غيره في السنن الكبرى، وهذه كل هذه الأثار في السنن الكبرى أيضا في الأم الشافعي منها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وفي النعامة بدنة، وفي النعامة بدنة، وعن ابن عباس أيضا قال: إن قتل النعامة فعليه بدنة من الإبل. وقد ورد عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، ويعني قد ثبت هذا عن غير واحد من أهل العلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك من أجل الصورة، الشبه في الخلقة والصورة. فقد قيل في الغزال: إن كان ذكرا، إن كان ذكرا وجب ذكر من صغار المعي كالجدي أو أنثى كالعناق أو الجفرة. العن هي الأنثى من المعز التي تمت لها سنة، والعناق هي الأنثى من ولد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا: الجفرة حتى يعرف، لأن الإخوة سمعت أسماء لابد أن تعرف ما هي الجفرة، بفتح الجيم وإسكان الفاء، هي التي بلغت 4 أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، وذكر جفر لأنه جفر جنباء أي عظمى. ويا ما دون العناق، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. وما لا نقل، طبعا إذا كان فيه نقل فالأصل مداره على النقل، لكن ما لم يأتي فيه نص وما لا نقل فيه يحكم به بمثله عدلان، لقول الله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. هذه ملف الكعبة، قال: يحكم به ذو عدل منكم. والعدلان لابد أن يكون فقيهين فيهما من الذكاء والفتنة والفراسة، وأن يكون ضابط الأمر في الحكم العبرة بالمماثلة في الخلقة والصورة، العبرة بالمماثلة في الخلقة والصورة، وليست المماثلة معتبرة بالقيمة بل هي في الخلقة وفي الصورة. لذلك النعامة أشبه أن تكون بطول العنق في الإبل البدنة. إذا الحكم في الضمان، في ضمان الصيد، إذا جاء النص فاتباع النص، وإذا وإن لم يأتي النص ففيه بحكم ذوي العدل أن يحكم عدلان. وأصل الحكم عندهم في العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي ما لا مثل له القيمة، وفي ما لا مثل له القيمة، إن هناك كالجراد وغير ذلك عمر حكم له، حكم به بالقيمة لأن الجراد لا مثل له، وحكمت الصحابة فيه بالقيمة. وإذا قلنا ما لا مثل له بالقيمة فالقيمة هنا في موضع الهلاك، موضع الإتلاف، يعني إن كان محرما وقد قتل مثلا جرادا قبل أن يدخل الحرم ينظر الجراد كم يباع. طبعا أنتم متصورين الجراد هل يباع؟ نعم الجراد يؤكل، يعني صراحة الجراد يؤكل ليس عندنا وعند كثير من الناس، لكن أهل السعودية يأكلونه يشتهون ذلك، أهل الخليج يشتهون ذلك، هذا عجب، لكنه يؤكل حلة سنة ميتتان ودمان صحيح، فالجراد يؤكل، فجعل فيه القيمة. وقال البعض حتى لو قتله في اليمن أيضا يؤكل. قال البعض أنه لو أكله، قال البعض أنه مدار القيمة على مكة، لأنه هذا الضمان يكون من فقراء مكة. وأيضا القيمة لابد له من عدلين. قال ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. طبعا النبات عند الحرم لا يجوز قطعه، وهذا بالإجماع، لأن السلام قال في الحديث قال لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، قال ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلا لمعرف. فقال يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. ما معنى لا يستنبت؟ الذي يستنبته الناس، يعني الذي يزرع. وقوله ويحرم قطع النبات ليعم الشجر وغير الشجر، وأخرج بذلك، وهذا القيد يخرج اليابس، فإنه يجوز قطعه أو قلعه إن كان حشيشا أو شجرا أو غير ذلك من اليابس، يجوز جذبه وقطعه. ونبات الحرم هو ما نبت في الحرم، قال والأظهر تعلق الضمان به، أي بالنبات وبقطع أشجاره، لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، لأن الله جعل حرم مكة كما حرم إبراهيم مكة وحرم السلام المدينة، وهل يلحقان هذا في نظر سيأتي إن شاء الله، لكن الأصل بأنه تعلق الضمان بالنبات وبقطع شجر، لأنه ممنوع من إتلافه في الحرم لحرمة الحرم ولتقديس الحرم. فيجب في النبات الضمان كالصيد، وهنا الكلام على الإلحاق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المانع ورد فيه، قال لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو حراما، وفي الشجر الصغير شاة وفي الكبيرة بقرة، ويروى هذا عن ابن الزبير، وهذه الأثار قد جاءت، لذلك قال ففي الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة. وهنا يعني إذا قلنا الاتباع فقد نقول بأن قول ابن الزبير في هذا بأنه قال عن الشجرة الكبيرة أنها شاة بقرة والصغيرة شاة، يعني جاء عن ابن الزبير وعن عطاء، فنقول هذا من قول الصحب ومن قول التابعين. فالحق الإلزام على أنه عليه بقرة للشجرة، هذا أيضا فيه نظر، في هذا الباب. قال والمستنبت أي من الشجر كغيره على المذهب، لعموم قول الإنسان لا يعضد شوكه. والقول الثاني لا، تشبيها له بالحيوانات الأنيسة بالزرع أو بالزرع، يعني الذي يستنبت من الشجر قالوا لا يقطع أيضا، لعموم قوله لا يعضد شوكه، فإذا قطعوا فعليه الضمان. والقول الثاني لا، تشبيها بالحيوان الأنيسة أو بالزرع. والطريق الثاني القطع بالأول، وهو أن عليه الضمان، أما غير الشجر كالحمطة والشعير والخضروات فلمالكه قطعه ولا نزاع عليه، هذا طعام وشراب في هذا الباب. وإن قطع غيره فللمالك القيمة، ليست مسألة على ضمان الحرم، للمالك القيمة لو أتلف شيئا ملكا للغيث. فيضمن للمالك وليس عليه شيء للمساكين. قال ويحل الإذخر، وهو نبات معروف استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لقول العباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الباب حرام الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه، قال العباس رضي الله عنه وأرضاه إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور. طبعا الشوك لم يأتي به دليل، الإصغر جاء به دليل، والاستثناء من التحريم العام لابد له من توقيف، وهذا التوقيف قد جاء على طريق على طريق القياس، لكن أي قياس؟ لما يقول بأن الشوك أيضا قطعه يجوز، الشوك قطعه يجوز، يعني الإزغر قطعه يجوز لاستخدامه في القناة كما قال العباس، قال إلا الإزغر يستعملونه للتنور. أما الشوك فما الدلال عليه؟ ما الدلال على جواز قطعه كالعوسج وغيره عند الجمهور؟ ما الدلالة؟ ليش؟ لا سوى هو دع ذلك. لا 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 الشوك منفعة برضو، هو يحل قلعه للإيذاء. أنا ما رأيت، ما جاء شيء. يحل خطأه للإيذاء. أوه هناك أدلة كثيرة جاءت، سعيد ونعيم وأشرف، بس أشرف يعني فقط سواء عليش، أبو الوليد أيضا قال من في أذى، وحاتم فقرته السكينة قالت الأذى، وأيضا السلفي قال الأذى، كلهم يعني كلهم قالوا ذلك. وده سواء يقول لي اقرأ يعني خلاص الجميع فضلات بها
سبقوا بها سعيد.
نعم هو الحق، لأن نقول بأنه المسألة إيش؟ المسألة قياسا على الهوامل اللي هو اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحلم والحرم، فواسق خمس يقتلن في الحلم والحرم. ولذلك الأمجد الشيخ أمجد التونسي جزاه الله خيرا جعلها قياسا على فواسق خمس، وأيضا المخاطر أتت بها أيضا قالت الأذى، فهذا صحيح. والأصح حل أرض نباته لعرف البائن لأن هذا فيه منفعة. طبعا هناك قول آخر في المذهب على أن الشوك أيضا لا يقطع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه ولا يعضد شوكه، والصحيح أنه يعني يجوز قلعه لرفع الضرر ولإزالة الضرر. ونبات العلف قيل الثاني المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلى خلاها. وقد وجهوا أصحاب القول الأول بأنه يحرم أو يحرم أن يختلي خلاها، هذا للبيع والأغراض أخرى، أما إذا كانت للمنفعة فجاز ذلك، أن تكون عارف البهائم جاز ذلك. وأيضا يجوز القطع لمسألة السواك، أشجار السواك يجوز القطع فيها لاستخدام السواك. قال والأصح حل أخذ نباتي لعرف البهائم، قال وللدواء، قال وللدواء، لأننا نقول الدواء هنا الحق أن الدليل على الدواء هنا قياس الأولى. إذا قلنا أن يجوز النبات لعرف البهائم فالدواء من باب أول، أنا عارف أن قوام هو عارف أن طعام البهائم قد يستغنى عنه، لكن الدواء لا يستغنى عنه.
عارف البهائم هيعود للمنفعة على
نعم، لكن نتكلم على القصة الأولى بالنسبة للدواء، والدواء في قوام الحياة ففي وأيضا قد نقول بالقصة الأولى عن إيه؟ على الإذخر، الإذخر من أجل منفعة مسألة الإشعال والطبخ وذلك من باب أولى الدواء، من باب أولى الدواء. فإذا قلنا جاد للدواء فجاد أيضا لما يكون طعاما له هو كان طعاما للبهائم يصح، إذا طعاما له هو يصح. وهل يلحق بالإذخر هل يلحق غيره بذلك على نفس العلة يعني كتسقيف البيوت وغير ذلك؟ ففي خلاف الصحيح الراجح أنه يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى وصيد المدينة حرام، وصيد المدينة حرام، صيد المدينة حرام إن كان محرما هذا القول بالإجماع، لكن هل لحرمها؟ فقالوا نعم وصيد المدينة حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليه السلام، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقد قال وقد قيل في المذهب لا يحرم بل يكره، والصحيح أنه يحرم. وقد قال العلماء حكم نبات المدينة حرم المدينة كحكم صيد. وفي الجديد قال المصنف ولا يضمن في الجديد، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يضمن كصيد وج، وهذا صحراء الطائف. والقديم أنه يسلب القاتل لصيدها والقاطع لشجرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال عامر بن سعد أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم. وفي رواية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعم أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شئتم دفعت إليكم ثمنه. ولكن هذا من باب التكرم. قال ولكن تعرفون الصورة، سأل أبي وقاص مر على عبد وهو يقطع شجر الحرم المدني يقطع شجره، فأخذ ما معه من مال وسلب فسلبه، فلما جاء القوم يطالبون بالسلب قال لهم أعوذ بالله أن أعطيكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفضل عليهم بكرمه وقال إن أردتم ثمنه أعطيتهم إياه. وحدود حرم المدينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين عير أو عيس إلى ثور، ما بين عيس إلى ثور، هذا ورد في الطبراني وفي غيره. وعير هنا جبل وراء أحد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا إلى ثور. وثور ليس ثور بمكة بل هو بالمدينة. وقد ورد في بعض الأصول أنه قال ما بين عير إلى أحد، وهذا لم يصح. وثور هو الذي خلف أحد، ثور جبل خلف أحد، فهذه حدود المدينة بين عير إلى ثور. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتخير بالصيد المثلي بين ذبح مثله والصدق به على مساكين والمساكين الحرم، وهذا وجوبا صدق به على مساكين الحرم لا يصح، فالمسألة دائرة على نفقة الصيد إلى مساكين مكة، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم أو يصوم عن كل مد يوما. وأصل ذلك قول لا يعرف أجزاءه مثل ما قتل من النعم في قوله يا الذين أعملوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وكفارة طعام مساكين كيف تكون؟ بالتقويم، يقومها ثم ذلك مالا دراهم، يقومها دراهم ويشتري بالدراهم طعاما ثم يطعم المساكين. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه. والصيام يكون عن كل مد قال المصنف: وتخيروا في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة أقطع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. وهذا لأصل قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب عجرة كعب بن عجرة وهي
وغيب المسيح المتصدق بقيمته طعاما او يصوم.
ممتاز، جزاك الله خير. وفي قول المصنف: وغير المثلي، غير المثلي الذي ليس له مثيل، ليس له مثل. وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما او يصوم، والمعنى بانه التقويم يقومه مالا، يقول هذا ب 100 درهم ويشتري ب 100 دراهم طعاما ويطعمه المساكين، ولا يجوز له ان يعطيهم نقدا، لا يجوز. يقومه طعاما للعمل بالآية، يقومه طعاما ثم يعطيه الفقراء والمساكين، أو يجعل عن كل مد من الطعام يوما يصوم به. يجعل كل مد، يعني بعد ما يشتري بمئة درهم طعام ينظر كم مد، أربعة أمداد يبقى أربعة أيام، عشرة أمداد يبقى عشرة أيام يصوم الماء. قال: تخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق ثلاث أصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. وهذا أصله قول الله العرافة: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي، يعني خلف الصوم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا حديث كعب بن عجرة كفيل لنا بهذا الباب، عندما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسك نسيك. فقال امسك نسيك، او اطعم ست مساكين، او صم ثلاثه ايام، او صم ثلاثه ايام. وهنا التقدير: حلق شعر راسي ففديه. نعم. وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاث، خير كعب بن عجرة بين الثلاث، بين أن ينسك نسيك يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. فهذا على المعذور، فإن كان معذورا، لأن كعب بن عجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم محمولا والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بنسيك أو أطعم مساكين أو صوم ثلاثة أيام. فقال العلماء: هذا في المعذور، وأما غير المعذور فدم. وهذا قاله عن أبي حنيفة، وقد نسبه الخطاب للشافعي وليس صحيح. عندنا المعذور وغير المعذور واحد، سواء، لا فرق. يعني هم يقولون يفرقون بين المعذور وغير المعذور، يعني من حلق معذورا فهو مخير، ولأن الرخصة ترخصت فلذلك صار مخيرا. وأما من حلق بغير عذر قالوا: ماذا ما عليه إلا الدم تغليظا له في ماء. وقع. والصحيح أنه كما قلنا مخير أيضا بين الثلاث. وهنا ستة مساكين، هذا نص الحديث أو الآية، لأن الفقير من باب أولى. يعني لو قيل لمن يذكر الفقير قلنا الفقير والمسكين إذا 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 افترق إذا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. ويكون إذا ذكر المسكين فالفقير من باب أولى، لأن المسكين عنده لكن لا يكفيه، وأما الفقير هو الذي المعدم الذي لا يملكه. قال: والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات. أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات، أي والرمي والمبيد بمزدلفة ذات النحر بمنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل الغروب الغروب وطواف الوداع، كل ذلك فيه دماء. الدم في ترك مأمور، وهذه فيها تناقض واحد جدا على أن الحج بالذات غير التقصيرات العامة في العبادات، الحج بالذات له قواعد خاصة له، لأن الحج أيضا فيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات وفيه هيئات. فذلك قالوا ترك الواجب ترك المأمور به يلزم دم، يلزم دم. والفرق بينه وبين الركن بأن الركن لا يصح الحج إلا به، وأما الواجب يكون فيه الكف ويجبر الكف بالدم. فعليه دم، دم الترتيب الحاقة بدم التمتع، لأن التمتع من ترك الإحرام من الميقات. وقيل دم التعديل أيضا جاء على القياس. فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما. قال والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات. وقال قال دم ترتيب، ترتيب يعني غير مخير، غير ما فيش تخيير. احنا قلنا الان اصلا في الفدية، في الفدية اما ان تكون مخير وان تكون اما ان تكون على التخيير او تكون على الترتيب. واذا كانت الفدية للترفه فهو على التخيير، اما اذا لترك مأمور فهي على الترتيب جزم، هو اللي بيقول فيه صدر باب بالدم.
يعني لا يلزم حتى ان لم يجد
يلزم الدم،
اقصد على الترتيب
ان لم يجد ده هنا سيقولون الحاقة، لان النص ما جاء بذلك، سيجعلونه الحاقا كما سياتيك. لكن الاصل ان النص ما جاء الا ان من ترك نسكا من نسكه فعليه دم، فذلك قال دم الترتيب. قال فاذا عجز او شوفونا الان، وهذا الان نحتاج الى ذلك في كل الاجساد. قال فاذا عجز اشترى بقيمه الشاة طعاما وتصدق به، فان عجز صام عن كل مد يوما. قال ورجل الثاني أنه كذا التمتع في التقدير والترتيب، فإن عجز عن دم صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. سبحان الله. أيضا الحق الثاني أيضا على الترتيب، لكنه جعله كدم التمتع، ودم التمتع هو بأنه إن فقد الشاة، إن فقد الدم حكما أو حقيقة فعليه صيام 10 أيام، فهو يقول بذلك. أي أنه القول الثاني بأنه كدم التمتع بالتقدير والترتيب، فإن عجز عن الدم صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأول هو الصحيح، الأول هو الصحيح. الحق هنا فيه نظر في هذا الباب. قال ودم الفوات كدم التمتع. نقف عند هذا. نعم، في سؤال تفضل. هذا ينفع، هذا ينفع، خذ هذا الكموس اللي عندك.
الرجال
القديمة تستفيد، الرجال القديمة تستفيد، الرجال القديمة تستفيد. لو جيتك انت تستفيد، انت اللي تستفيد.
صحيح.
تبقى في أسئلة؟ نعم. في أسئلة أعتقد.
يقول اشتريت اثنان من الجديان،
اشتريت اثنان عندما يلزم المسنة الرفض ووجد وما اخطر احوال القطع.
اثنان من الجديان لعقيقة ابن المولود، وبعد الذبح والتقطيع اكتشفت انهما مفصيان، فهل هذا عيب يبطل العقيقة؟
لا، ليس عيبا، هو يزيد في اللحمة، يزيد في اللحمة، ليس عيبا، ليس عيبا.
ماذا يعني بفقد الدم حكما؟ وهل يجب الدم في مكة فقط؟
نعم، أما فقد الدم حكما معناه أنه يجده، لكن يجده بسعر فوق سعر المثل، يجده بسعر فوق سعر المثل. نعم.
يقول هناك رجل كبير في السن لديه أربعة أولاد وثلاث بنات، ولديه قطع أرض وزع هذه القطع بين أولاده وبناته.
رجل رجل لديه إيش؟
أربعة أولاد وثلاث بنات.
ماشي.
ولديه بعض قطع الأراضي يعني. وزع هذه القطع بين أولاده وبناته بالقول فقط دون إبرام عقد يعني. هذه قطعة الأرض لفلان وهذه لفلانة، ولا زال هذا الرجل على قيد الحياة. والسؤال إن أحد أولاده الذكور وإحدى بناته الإناث ماتوا، فهل أولاد المتوفين يرثون هذه الأرض على والدهم؟
نعم نعم يرثونها لو عندهم عندهم ذكور. فالجد جدهم شدهم له السدس والباقي لهم الذكر المتحرك والأنثى بس.
يقول هل يلزم الدم في مكة فقط؟
الدم يلزم في مكة.
إذا صاد المحرم صيدا هل يحل لغيره أكل هذا الصيد؟
هو إن صاد المحرم صيدا فهل يحل أكله أم لا؟ العلماء قالوا بأن صيد المحرم يصير ميتا ولا يصح أكله بحال من الأحوال. صيد المحرم يكل ميتا ولا يصح أكله. لكن المسألة هنا إن اضطر إليه المرء وهو أمامه الصيد وأمامه الخنزير، الجمهور يقول يأكل الخنزير ولا يأكل الصيد. قالوا ولأن الميت أشد من الخنزير، والصحيح رأي أن أكل الصيد. وخرج المزني عن شفاعة في هذا الباب. مفهوم من الصورة؟ نعم.
شيخ الأبوة على الأسماء
هل لغيره من حكم ميتة؟ حكم ميتة. نعم.
قلت لك
لماذا نقول أن الذبيحة
يعني جائزة ولا
ويأكل هذه الطريقة؟ معناها قالوا حكموا البلاغ